أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الشاهد على الخلق أجمعين، العلم النور محمد، وعلى آله الأشهاد على الشهداء يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في أدلة حرمة قطع الصلاة، ومر بنا ثلاث طوائف دالة على حرمة قطع الصلاة، وبحمد الله كلا من الثلاث طوائف حتى الطائفة الثالثة يوجد فيها ما يدل على حرمة قطع مطلق الصلاة لا خصوص الفريضة، كما في موافقة التكوين التي مرت بنا أمس عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: فلينصرف وليحفظ ما يتخوف ويبني على صلاة ما لم يتكلم. يعني إذا استلزم بعد التكلم لحاجته يعيد، فهي عام. مر من الإشكال على خصوص رواية في هذه الطائفة بالمفهوم اللي هي صحيحة، حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله: إذا كنت في صلاة فريضة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أذقه غلاما غريما لك عليه مال أو حية تتخوف أن تقطع الصلاة، قالوا بأن هذه الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. إذا كنت في صلاة هي موضوع الحرمة، وأي قضية شرطية مسوقة لتحقيق الموضوع لا تكون لها دلالة على المفهوم. إن رزقت ولدا فاختنه، وإن لم ترزق ولدا ثم ما عندك ولد عشان لا تختنه، فما لها ليس لها مفهوم. هذا بحث معروف لدى علماء البلاغة، علماء يعني بحث الجملة، مفهوم الجملة الشرطية بحث يبحث في أين؟ بحث يبحث في علم المعاني، مو في علم البيان، في علم المعاني. هذا المبحث قاله علماء البلاغة، لكن علماء الأصول أسدوا إنجاز، أسدوا يعني أعطوا، أسدوا إنجازات علمية كبيرة لعلم البلاغة لم ينجزها علم البلاغة، علماء الأصول أنجزوها لعلم البلاغة، بل علم الأصول أنجز إن خدمات علمية لعلوم عديدة حتى في الفلسفة. بحث الاعتبار العلامة الطباطبائي، طبعا احنا في مبحث فقهي بس على كل تاريخ فوائد علم اصول الفقه لا بأس احد يلتفت اليه اجمالا. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في رسائل سبعة في مبحث الاعتباريات يقول: هذا المبحث خطير في علم الفلسفة، والفلاسفة ما خاضوا فيه بشكل جيد، ما انجزوا. ثم يذكر هو ما يذكره من رسالة الاعتباريات عند رسالة سبعة مطبوعة، كلها عبارة عن خلاصة كلام النائيني والإصفهاني والعراقي، وهو الله يرحمه ما جاب اسمهم على كلام بعد. ليش ما أدري؟ مو لأنهم اسمهم كان ما حساسية بين الفلسفة وصوله، هذه هي بالتاريخ جميل وإفضال أنجزه المصوفي. أصعب مبحث من مباحث الفلسفة والعرفان، من أصعب المباحث مبحث المعنى الحرفي. يعني ما أريد أطول كثير في الفائدة المعتمة، لكن من باب آخر كثير يشدق بعلم الفلسفة والعرفان كذا حتى نلفت الأخوان للمطال. مبحث المعنى الحرفي، مبحث المعنى الحرفي، حرف في قبل المعنى الاسم، مبحث خطير 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 في التوحيد، في المعان، في العرفان. جدا مبحث خطير. شلون خطير؟ هذا بحث آخر. شلون الارتباط والاتصال؟ هذا مبحث آخر. الذي أنجزه علماء الأصول في المعنى الحرفي بقراءة عقلية عميقة أكثر بمراتب مما أنجزه الفلاسفة أنفسهم، واستفاد منه الفلاسفة الإمامين، استفادوا منه كثيرا. فالمقصود أن علم أصول الفقه عنده خدمات علمية كثيرة لعلوم أخرى. من هذا المبحث اللي نرجع إلى المعنى الحرفي، هل الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها مطلقا، أو لا مفهوم على تقدير ما؟ يجب أن نفصل. علماء الأصول النائين رحمة الله عليه في مبحث آية النبأ، والشيخ جمان بعد ربما في الرسائل، نعم، قالوا يجب التفصيل. بعض الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها، وبعض الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لها مفهوم. إذن هذه العبارة من علماء البلاغة وعلماء المعاني، أن الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لا موضوع لا مفهوم لها، غير صحيح. في تفصيل غريب انه احد الاعلام من تلاميذ النائمي في الخوي رحمة الله عليه هنا يستشكل في هذه الرواية عن المطلب، معنى النائمي بين ضابطة. الضابطة ما هي؟ هي الضابطة زينة بدرية، ان رزقت غلاما فاخت هنا، هذه لا مفهوم لها. ضابطة رباط الذي ذكرها الميز النائمي او الشيخ الانصاري في الرسائل، ضابطتها إن كان الشرط هو تمام الموضوع، تمام الشرط هو تمام الموضوع، وتمام الموضوع هو تمام الشرط، فالجملة الشرطية لا مفهوم لها. وأما إذا كان الشرط تمام الموضوع، إذا كان تمام الموضوع جزء الشر لا تمام الشر، إذا كان تمام الموضوع هو جزء الشر لا تمام الشر، من جهة الموضوع تمام الموضوع، لكن من جهة الشرط هذا جزء الشر، الجزء الثاني للشر ليس هو الموضوع، شيء آخر. الجزء الآخر من الشر ليس هو الموضوع، غير الموضوع. إذا كانت الجملة الشرطية على هذا القرار، حينئذ الجملة الشرطية لها مفهوم. لماذا لها مفهوم؟ لأنه إذا قرر أن الشرط تمامه ليس تمام الموضوع، الشرط بعضه تمام الموضوع وبعضه ماذا؟ شيء آخر، فيمكن فرض بقاء الموضوع وانتفاء الشيء الآخر. فإذا بقي الموضوع وانتفى الشيء الآخر، هل الجملة الشرطية تكون سالبة بانتفاء الموضوع؟ المفروض الموضوع لم ينتفي، لأن المفروض أن الشرط ليس تمامه تمام الموضوع. المفروض أن الشرط بعضه تمام الموضوع والبعض الآخر منه شيء آخر، وجيد إذا كان هكذا فتمام الموضوع يمكن يكون باقي محفوظ الذي انتفى البعض الآخر، الذي انتفى البعض الآخر. فإذا انتفى البعض الآخر الموضوع باقي ليس سالبا من انتفاء الموضوع، والمحمول ينتفي فيصير لها مفهوم. إذا كل مورد كانت الجملة الشرطية، وهذه يا أخوان ترى محل ابتلاء في الأبواب الفقهية كثيرة، عندنا جمل شرطية مسوقة للموضوع لكن تمام الموضوع ليس تمام الشرط وكل الشرط، بعض الشرط. إذا كان تمام الموضوع بعض الشرط إذا البعض الآخر ليس من الموضوع، قد ينتفي ولا ينتفي الموضوع، فيكون للجمل الشرطية مفهوم. مثلا هذا المثال، لذلك هذا مثال فيما نحن فيه الآية الكريمة آية النبأ المستدل بها على حجية خبر وعد، إن جاءكم فاسق بنبأ. النبأ موضوع لحجية الخبر أو لا حجية الخبر، هل يتصور لها مفهوم؟ نعم، لأن ليس الشرط تمام الشرط تمام الموضوع، بعض الشرط النبأ والبعض الآخر في الشرط ما هو الفسق، والفسق ينتهي في العدالة. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا ليس بحجة، مفهوم ماذا؟ إن جاءكم عادل بنبأ حجة، لا تتبين، لا تتبين يعني اعتمد عليه. إذا آية النبأ صحيح شرط مسوق لتحقيق الموضوع، لكن هذا الشرط ليس تمام هو تمام الموضوع، تمام الموضوع بعض الشرط. إذا كان بعض الشرط يكون للجملة الشرطية مفهوم. ما نحن فيها ما كان لاحظوا، إذا كنت في صلاة الفريضة، وهذا الموضوع طبعا في الصلاة تقطع أو لا تقطع هذا الموضوع، لكن هل هذا الموضوع تمام الموضوع تمام الشرط؟ سنرى أنه ليس تمام الشرط، سنرى أنه ليس تمام الشرط. إذا كنت في صلاة الفريضة هذا الموضوع وهو جزء الشرط، فرأيت غلاما لك، شوف هذا جزء آخر المتوهات لقضاء الصلاة، حاجة يعني غلام تخشى إباقة، غريم تخشى هروبة، مال أو حية تتخوف عن نفسك، فجزء آخر في الصلاة هذا الموضوع، خشيت من حاجة فجزء آخر. مفهوم ماذا؟ إذا كنت في الصلاة ولم تخشى بحاجة لا يسوغ لا تخطى، إذا الجزاء ماذا؟ إذا كنت في صلاة فريضة وخفت كذا وكذا وكذا، الجزء الآخر فلا بلي فاتبع فاقطع الصلاة، هي صغرة قطع الصلاة. مفهوم ماذا؟ إذا كنت في صلاة ولم تخشى فلا تقطع الصلاة، فلا تقطع نهي حرمة القاطع. إذا هذه الجملة الشرطية قابلة للمفهوم، لماذا؟ لأن الموضوع الذي سيقت له هذا الموضوع ليس تمام الشرط، هو بعض الشرط. إذا هاي ضابطة بعد لازم نلقاها، الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع الذي هو بعض الشرط لها مفهوم. إذا كان الموضوع تمام الموضوع هو تمام الشرط، نعم ليس لها مفهوم. إن رزقت ولدا فاحسنوه، وإن لم ترزق ولد وصل بعد ما فيه جزء آخر، هذا رزق الولد الحظ بالولد تمام الشرط، بعد ما في مفهوم. إذا انتفى هذا الشرط ينتفي الموضوع برمته. إذا هناك تفصيل في الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع، بهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ في الرسائل وبلور بشكل دقيق تلميذ النعيمي. إذا دي الرواية من الطائفة الثالثة لها مفهوم ولها دلالة. هذا تمام الكلام في الطوائف التي يستدل بها على حرمة قطع الصلاة مطلقا سواء في الفريضة أو في النافلة من دون حاجة. مع وجود الحاجة المعتد بها عقلائيا كذا كذا يسوغ قطع الصلاة النافلة أو الفريضة. هناك أدلة أخرى تدل بها على حرمة قطع الصلاة. تلك الأدلة بالدقة مؤيدة وليست أدلة متينة رصينة. الآن نذكرها هم أربعة. قد يطرح سؤال صناعيا، ما الفائدة في حشد أدلة مؤيدة في المسألة العلمية في الفقه في الأصول في أي علم من العلوم؟ ما الفائدة؟ أدلة المتينة قويمة بها ونعمة كفى. أدلة مؤيدة لماذا؟ مع أن دعم العلماء في علوم عديدة سيما العلوم الدينية أو حتى غير العلوم الدينية دائما العناية وبذل الجهد العلمي لضم أدلة مؤيدة. ما الفائدة الصناعية بها؟ هي فائدة صناعية أو هي زخرف حشون من الكلام؟ لا، هي فائدة صناعية. فائدة الصناعية ماذا؟ فائدة الأدلة المؤيدة عدة فوائد. أحدها زيادة اطمئنان الفقيه أو الباحث في ذلك العلم بالنتيجة التي توصل إليها المستند النتيجة إلى أدلة متينة في نفسها. لأن الدليل المؤيد وإن كان دليل في نفسه غير تام دون التمام، يعني يضعف عن التمام، لكن إذا جعل ضميم إلى ما هو تام يزيد قوة. شبيه الآن لاحظوا خبر واحد، افترض عندك خبر واحد ثقة أو صحيح أو خبر حسن أو خبر درجة اعتبار الطريق فيه قوي، عندنا صحيح وموثق وحسن وقوي ومجرد. في موارد عديدة أنت تستعين أيها الباحث تستعين بقرائن مؤيدة لصدور الخبر أو لمضمون الخبر. دي القرائن في نفسها غير معتمدة مستقلة، لكن لما تنضم إلى الخبر يتصاعد من ثقة إلى موثوق به، من صحيح إلى مثلا مقطوع به. لأن النظرة المجموعية غير النظرة الفردية. ومرارا مر بنا أن دائم مشهور طبقات السابقة للفقهاء وغير الفقهاء على مراعاة النظرة الأحادية للأدلة وتقييم ودراسة الأدلة أو الروايات أو الأدلة، وعلاوة على ذلك عندهم تقييم النظرة المجموعية للأدلة، وهذا دعم عقلائي فطري. وله مبررات كثيرة ذكرناها في علم الأصول في التنبيهات الخاطئة. إذن المؤيدات صحيح هي أدلة في نفسها دون التمام، ضعيفة عن التمام، ضعيفة عن الاستقلال، هذا صحيح، لكنها بضمها إلى الأدلة المعتبرة يزداد اعتبار الأدلة المعتبرة. أذكر لكم لتوضيح المطلب شيء من الشيخ الأنصاري في الرسائل مررتم به ما تتذكروا أو لا. الشيخ الأنصاري في الرسائل ينقل في حجية خبر الثقة أو حجية الظهور، ينقل أن هناك جملة من المحققين يشترطون في حجية خبر الثقة، هو خبر ثقة بعد لا يشترطون في شيء في حجيته، ماذا يشترطون؟ أن لا يكون ظن آخر مخالف له. عجيب، زين ظن آخر، أن لا يكون ظن آخر مخالف له، ظن معتبر وغير معتبر، لو كان معتبر في تعارض. يقول حتى الظن غير المعتبر بعضهم يشترط أن لا يخالف خبر الثقة، أما إذا كان في البيت قدماء الربام، هذا الشيخ المفيد الطوسي، سيد المرتضى بن براج، هاي مبناهم، التفتوا، إذا كان هناك ظن غير معتبر مخالف لخبر معتبر هذا يجمد الخبر المعتبر. عجيب، لماذا؟ لأنه يشترط في صدور وحجية اعتبار الخبر المعتبر أن لا يخالفه ظن غير معتبر. عجيب، أما هذا الظن غير معتبر، شنو غير معتبر؟ إيه الظن غير معتبر، يقول أنا في نفسي غير معتبر، لكن إذا أسوي تكتل معارضة أقدر أزعزع ترى الحكومة، أبدا غير معتبر، صحيح أبدا غير معتبر ضعيف، بس أقدر أسوي عجل، هاي ما بين القدماء، فيما إذا ظنين ثلاثة سووا لهم تظاهرة مجموعية ويشعلوها، يشعلوها، هاي ما بين القدماء في عجل خبر واحد. أن لا يكون في خلافه ظنون غير معتبرة، كذلك في حجية الظهور، في حجية الظهور جملة من الأعلام كثيرون ليسوا قدماء فقط اشترطوا في اعتبار الظهور المعتبر، اشترطوا أن لا يكون هناك ظنون أخرى مخالفة ولو غير معتبرة. عجيب، هذه ظنون غير معتبرة، معارضتها ومخالفتها مثل زعزع حكومة الظهور المعتبر، يقول لا تزعزع، يتجمعون عليهم الظنون غير معتبرة يشوفون تظاهرة قوية. طبعا هذا المبنى الآن مبنى المباني في حجية الظهور وفي حجية خبر واحد، بالدقة على المبنى، بالدقة هذا المبنى، بالدقة على المبنى، يقول ليس المدار في حجية خبر الثقة فقط على وثاقة الثقة، لابد ينضم إلى شنو؟ وثوق. ليس المدار في حجية الظهور كذلك على موازين الظهور في نفسها، يجب أن ينضم إليه إلى الظهور ماذا؟ الوثوق في الظهور، ويزعزع الوثوق ماذا؟ الظنون غير معتبرة المخالفة. وهذا ربما أثرناه في مرحلة الأصول في حجية الشهرة أو غير الشهرة أو الإجماع، مر بنا أن الإجماع على مسلك حتى المعاصرين من عدم الحجية الإجماع غير قطعي، إجماع الظني أو الشهرة من عدم الحجية صحيح ليس الحجية، ولكن أقل
ما يوجبه الإجماع الظني أو الشهرة أقل ما يوجبه أن يلزم الفقيه بالفحص يجمد ذي الأدلة المعتبرة. الأدلة المعتبرة هل يعمل بها قبل الفحص عن معارض؟ دليل معتبر خبر عندك معتبر، هل يصح العمل به قبل الفحص عن معارض؟ يصح؟ ما يصح. الإطلاق أو العموم في الآيات أو في الروايات القطعية، العمومات والإطلاقات هل يصح العمل بها قبل الفحص عن مخصص؟ هل يصح؟ ما يصح. إطلاق تام طبعا تام، ولكن لابد أن تفحص. لما؟ لأن الأدلة طبيعتها حجيتها منظومية مجموعية، ويكفي في الظن غير المعتبر أن يثير عندك احتمال للفحص عن دليل معتبر يقيد الإطلاق أو يقيد العموم. إذا الظنون غير المعتبرة لا تستخف بها لمخالفتها، الظنون غير المعتبرة، الظنون غير المعتبرة لا نستخف باعتبارها. لما؟ الأقل ما فيها أنه تثير احتمال معتد به للفحص تجمد الدليل المعتبر. حتما سمعتم بهذا الشيء أن العمل بالدليل المعتبر قبل الفحص حجة أو غير حجة؟ العمل بدليل معتبر قبل الفحص عن معارض له أو مخصص أو مقيد حجة؟ لا، ليس بحجة. أنت تقول هو معتبر، معتبر اقتضاء وليس معتبر فعلا. متى يصير فعليته؟ إذا فحص. لاحظ الضر غير معتبر وين؟ يجمد الدليل المعتبر. استفدت شنو؟ ظن غير معتبر لكنه يجمد. هذا اللي غير معتبر اتحسب انه جرم صغير، هو هذا يجمد الدليل المعتبر. خليه الزام بالفحص لازم، هو بنفسه ليس له قوة لكن يثير احتمال أو قلائي معتد به للزوم الفحص فيجمل الدليل المعتبر. إذا التفت إلى هذا المطلب حين دلنا التفت إلى أن الظنون غير المعتبرة. لما؟ إذا كانت موافقة لماذا تكون مؤيدة ومفيدة؟ تكون مفعلة للدليل، تدفع لزوم الفحص، تزيد في الاطمئنان، تزيد في الوثوق. هذه فائدة صناعية إذا مهمة أولى، هذه فائدة صناعية أولى مهمة جيد. الفائدة الثانية للأدلة المؤيدة التي هي ليست في نفسها المفروض معتبرة، ما الفائدة فيها؟ هذه قاعدة صناعية شوي بلها تعمل تدبر ومهمة كثيرا. ما يا أخوان الأدلة المؤيدة في بدايات، طبعا أذكر هذه المنهجية لأنه في طيات السير الفقهي ليس الوظيفة المسؤولية فقط طي المسائل والأدلة، بل دائما تنبيه جاء دق وجرس تنبيه سر المهنة في الاستدلال، حتى تتربى الملكة فينا وتتروض الملكة أكثر فأكثر وتتعمق أكثر فأكثر. والأخوة نقدر نسرع نخلص هذه المسألة وكان الله غفور رحيم، بس التفطن لي كيفية الاستنباط والاستدلال عليه يروض الملكة مهم. هذه الفائدة الثانية الصناعية مهمة، ما هي؟ للأدلة المؤيدة. هذه الفائدة الثانية هي كالتالي، عندما تكون أدلة مؤيدة موافقة. يعني ماذا مؤيدة موافقة؟ يعني فيما يعني الوفاق والتأييد أن هناك نسبة من التطابق والتشابه بين هذا الدليل المؤيد بالكسر والدليل المؤيد المعتبر في نفسه بالفتح. والإثنان في التأييد، تأييد هذا معنى أن هناك نسبة تطابق. لما يكون نسبة تطابق، تطابق في ماذا؟ في المضمون، في المتن، في التحليل الماهوي لمفاد الدليل. لما يكون هناك نسبة تطابق، إذا لا محالة، إذا لا محالة تكون هناك صلة علمية في ماهية المعنى بين الشيئين، بين الدليل المعتبر الذي يؤيد وبين الدليل غير المعتبر الذي جعل مؤيدا. لا محالة تكون هناك ماذا؟ صلة ماهوية. هذه الصلة الماهوية الآن الباحث حيث لم يغور فيها كثيرا تبقى نسبة محدودة. ربما هو هنا الفائدة الآن بالتفصيل، ربما يوما ما يكتشف الباحث أن هذا الدليل المؤيد تطابقه تماما مع الدليل المؤيد، المؤيد تطابقه تماما مع الدليل المؤيد. وعندما يكتشف غورا تمام التطابق، هذا الدليل المؤيد يتبدل من دليل غير معتبر إلى دليل شنو؟ إلى دليل معتبر. وهذه فائدة مهمة، أذكر هاي فائدة بعبارة أخرى تصير أوضح. الأخوان فيما ذكرنا مرارا فيما كان من أصول، حتى في النظر عندنا أصول قانون، تذكرون هاي المبحث أصول قانون مثل الفقه الدستوري، وعندنا انشعابات قانونية، تنزلات قانونية مثل قوانين البرلمان أو القوانين الوزارية، منحدرة منشعبة من ماذا؟ من أصول تشريعية فوقية للدستور. هناك صلة بينها ولهم شنو الدستور بينهم قيل للدستور دستور صلة بينها. هاي منظومة أصول القانون أو أصول التشريع، ربما بعض يتبنى منهج فقه المقاصد ورحمت منها المدرسة، ولا مدرسة روح القانون ولا منطقة الفراغ، لا نتمنى مدرسة أصول القانون أصول التشريع عند الضابط الصناعي. المهم هذا الملحظ اللي كررناه كرارا في علم الأصول حتى في علم الفقه في بعض الموارد، هذا المنهج منهج أصول التشريع أو أصول القانون غير أصول الفقه أحد حقيقة علم الأصول. هذا المنهج مرارا ذكرنا مرة علينا سابقا، هذا المنهج يعتمد على ماذا؟ على التحليل الماهوي بين القوانين المنشعبة وماذا؟ والقوانين التي الفوقية التي هي أصول تشريع. يعتمد على ماذا؟ يعتمد على التحليل الماهوي. قانون الآن في البرلمان يشرعونه، مستندكم أيها البرلمانيون النيابيون من وين؟ يقول المادة الدستورية الفلانية، والمادة الدستورية الفلانية ليس فيها ألفاظ هذا القانون البرلماني ولا معاني التفصيلية، هم استخرجوا من رحم معنى القانون الدستوري استخرجوا هذه المعاني. مثال لما يقول الإنسان ثم تقول جسم جوهر جوهر جسم نامي حساس مدرك الكليات مائد هو خمسة ستة عشرة معاي طلعت من بطني معنى واحد شوف الصلاة هذه الصلاة شبيهة أيضا يعني بين المعنى الواحد كيف تفتق منه معاني 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 لا ما شاء الله هذه هي الصلة التي بين القوانين الدستورية وماذا والقوانين النظامية صلة تحليل ما هوي يعبر عنها في علم المنطق القديم صناعة التحليل والتركيب مو صناعة القياس الشكل الأشكال الأربعة لا مو صناعة الاستنتاج القياس ولا صناعة الاستقراء هي صناعة ثالثة أخرى مهجورة وهي أهم الصناعات صناعة التحليل تحليل التفتق أو التركيب يعني تدمج تدمج عشرة معاني والإنسان المهم نرجع لنفس المرحلة إذا الأدلة المؤيدة فائدتها الصناعية ماذا؟ فائدتان أكثر شيء أفضلها زيادة الوثوق في الدليل المعتبر تفعيل الفائدة هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية استشاف الارتباط المعوي في المعنى بين الدليل المعتبر والدليل غير المعتبر بغية أن يتبدل هذا الدليل غير المعتبر يوما ما إلى دليل معتبر ويفيد في بحوث كثيرة إذا التأييد ليس فضول من الكلام غدا إن شاء الله نتعرض إلى أربعة أدلة مؤيدة وصلى الله على محمد وسلم